أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم مع الفتاوى، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم على الخير ما حيينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله تبارك وتعالى بين لنا في كتاب الكريم ضرورة أن نسأل ونستفسر عما يعن لنا في حياتنا من مشكلات وقضايا ومسائل تحتاج إلى معرفة الحلال والحرام فيها وحكم وشرع الله سبحانه وتعالى بصددها، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الذكر، وأن يجعلنا جميعا ممن يتعاونون على البر والتقوى من خلال هذه البرامج الهادفة النافعة، برامج الفتاوى التي تحدث تلاحما وتقاربا فيما بيننا وبين جمهور المشاهدين. ونبدأ أولا باستقبال اتصالات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل سؤالك.
لو سمحت أفضلكم الله، ممكن أسأل سؤال؟ زوجي كان ناوي بإذن الله إن هو لما ياخد مراته من والده يعني مصلى تحت في البيت،
الصوت قطع. فدلوقتي
أصبح إن في ثلاث شقق اللي حوالينا كل سنة في مصلى.
المشكلة المشكلة الصوت
كتير. فيعني أنا دلوقتي نبني المصلى بصوت زي ما هو ناوي ولا
انا لا لم افهم شيئا من السؤال. الاتصال كلام تليفون فيه مقطوع، وانا بنصح اي حد يتصل من تليفون يكون في شبكه قادره على توصيل الكلام، لان الكلام عمال يقطع. نعم، سؤال اخر. السلام عليكم.
استاذ الله وبركاته.
اتفضل سؤالك.
دكتور عفيفي.
ان شاء الله.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك.
بقى حضرتك، كان في عندنا في طلاق قروض في المجلس المحلي هنا.
كان في ايه؟
بيطلعهم بشتري عربية من مجلس عربية.
أيوة.
فهو الوقت بيدفع لي من العربية 50,000 وأنا بدفع الباقي، بيدوني على صندوق تقسيط 50 على 3 سنين، بس ما بتنيش فلوس في إيدي. يعني حضرتك هو اللي بياخد فلوس مني وبتأمل من عنده.
من الذي يملك السيارة؟
السيارة حضرتك هو إحنا بنشتريها من المعرض.
طيب حضرتك.
بنشتري السيارة من معرض حضرتك، و هو يدفع لي بس 50,000 من ثمن السيارة وأنا بدفع الباقي.
طيب.
وبقسط ال 50,000 على 3 سنين.
خلاص ماشي.
وبياخد مقابل ال 3 سنين دول 9,000 على 3 سنين فوائد.
طيب حاضر. حاضر، السؤال واضح. لابد من أن يكون هناك تحري للحلال فيما يتعلق بالبيع والشراء. ربنا قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع يقتضي أن يكون هناك ثمن وسلعة، ثمن وسلعة، وبائع ومشتري، والإنسان لا يستطيع أن يبيع ما لا يملك، إنما لابد أن تكون السلعة في حوزته وفي ملكه حتى يمكن له أن يبيعها. فكونه يجي يديني فلوس سواء ادهالي مباشرة او ادهال المعرض، هو في هذه الحالة اقرضني 50,000 جنيه، ليس الا اقرضني، وبدل ما يديها لي انا راح اداها للمعرض: يا عمي الفلوس دي لفلان هذا، وما تبقى من ثمن السيارة هيدفعه لي انا مقابل فائدة على مدار كذا سنة 9,000 جنيه. هذا قرض ربوي، هذه فائدة ربوية، لأنه ينبغي أن يعطيك سلعة. مين هو ده؟ اللي هو البنك اللي بيستلف منه فلوس، أو كما تقول الجهة التي تتعامل معها لابد تكون السيارات ملكها، ولابد أن تبيع لك سيارة، لكن كونه ياخدك إلى معرض ويسلم الفلوس ويقسط عليك المتبقي بفوائد، هذا قرض ربوي لا يجوز، والله تعالى أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. تفضل أخي.
ممكن فضلت الشيخ؟
تفضل.
الله يعطيك العافية فضلت الشيخ، كل عام أنت بخير.
نعم، سؤالك إيه؟
بالنسبة للشيعة، يعني هي وإيش السبب اللي بيخلوهم يعظموا في اليوم هذا بالذات الحسن الحسين؟
أيوة.
حاضر. نعم؟
حاضر حاضر، واضح السؤال. حاضر ماشي. طبعا يوم عاشوراء يوم ثبت فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء، فسأل قالوا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه لذلك شكرا لله تعالى، قال نحن أعقب موسى منكم، فصام وأمر الناس بصيامه. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، أو يكفر ذنوب سنة يكفر ذنوب سنة. وعلى ذلك ليس هناك ما يخص يوم عاشوراء أفضل ولا أعظم مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قدر ربنا أن الإمام الحسين رضي الله عنه تعدى عليه أعداء وقتلوه في هذا اليوم في يوم عاشوراء، فاكتسب يوم عاشوراء خاصية عند هؤلاء إن الإمام الحسين قتل في هذا اليوم، والمسألة بيد الله سبحانه وتعالى، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وكل شيء عند الله تعالى بمقدار، فليس لعاشوراء ميزة خاصة إلا للنبي قال عليه صلى الله عليه وسلم إن إحنا بنصوم هذا اليوم، وما عدا هذا من تقاليد يقول لك وسع على أهلك واعمل مش عارف إيه، ربنا وسع عليك السنة كلها واكتحل واغتسل وتطيب واعمل مش عارف إيه، الكلام ده غير وارد وليس له أساس من الدين. أيضا مسألة إن الناس تيجي تقعد تضرب نفسها بالحديد وبالأمواس وبالخشب وتسيل الدماء وما إلى ذلك حزنا على موت الإمام الحسين في هذا اليوم، هذا ليس من الدين ولا يتناسب مع دين. دين كل حضارة، ودين كل إنسانية، ودين كل صلاح للدنيا والآخرة، فليس هناك علاقة، ليس هناك علاقة ما بين ما يفعله الشيعة وما بين يوم عاشوراء. اللهم إلا إنه الإمام الحسين قدر ربنا إنه مات في هذا اليوم، وعلى ذلك هذه أعمال لا ترضي الله ولا تمت للإسلام بصلة لا من قريب ولا من بعيد، والحق أحق أن يتبع. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا عايز أسأل حضرتك.
نعم.
أنا عندي بنتي يعني مش سليمة، يعني فيها إعاقة. فأنا عايز أسأل، سمعت إن قالوا لي إن اللي زي كده بتدخل أهلها الجنة، ده صحيح؟ وهل أنا في صبري عليها أنا وباباها والمصاريف والتعب وكده، ده بناخد ثواب أكتر من الأطفال السليمة؟
حاضر ماشي.
شكرا وسلام عليكم.
عليكم السلام. الله تبارك وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. بنقص، مش حاجة تامة، نقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهؤلاء المعوقون هم بشر ابتلاهم الله تبارك وتعالى ببعض العاهات أو الأمراض المتصلة بالعقل أو بالجسم أو ما إلى ذلك. الإحسان إلى هؤلاء إحسان عظيم، أكرموا ذوي المرؤات عثراتهم. الإحسان إلى هؤلاء المرضى بمجرد عيادتهم والسؤال عنهم ربنا بيجعل عليه ثواب كبير جدا، فما بالنا بمن يعينه على قضاء حوائجه، بمن يعينه على تطبيبه واستشفائه بأدوية والذهاب إلى الدكاترة وما إلى ذلك، هذا فيه ثواب عظيم جدا. ولا شك أن الإنسان يكرم من الله تبارك تعالى بأمثال هؤلاء. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فلا يمنع إذا نحن رضينا بقضاء الله في أولادنا أو من ابتلينا به بحالة مرضية تشق علينا ويشتد أمرها فيما بيننا، إن ربنا عز وجل بيدينا خيرات كثيرة جدا من وراء هؤلاء. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نحن نحرص على أن يحيا هؤلاء حياة كريمة طيبة، نخفف عنهم آلامهم وندفع عنهم الضر وما إلى ذلك، فهذا له ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعنكم الأذى وأن يرفع عنا وعنكم البلاء. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل سؤالك. سؤالك تفضلي. اتصال انقطع. في سؤال. طيب في سؤال هنا: ما حكم الدين في امرأة تتهرب من معاشرة زوجها بسبب معاملته السيئة؟ احنا عندنا المعاملة السيئة صدرت من زوج او غير زوج، عندنا قاعدة بتحكمنا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن، ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طيب معنا اتصال ونعاود الكلام في الموضوع. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي شارك.
ممكن اكلم الشيخ طلعت؟
معاك، تفضلي.
طب لو سمحت يا شيخ طلعت، انا عندي سؤال.
ايوه نعم.
توفيت والدتي يعني من حوالي 6 شهور.
نعم.
وانا عايزة اعمل لها عمرة.
نعم.
بس انا مش متجوزة يعني.
طب عملت عمرة لنفسك اولا؟
لا ان شاء الله، ان شاء الله هعمل عمرة لنفسي، بس اعمل يعني اعمل عمرة الاول لنفسي. انا فاهمة كده، بس هم قالوا لي مش ينفع تعملي عمرة، ناس قالت لي مش ينفع تعمل عمرة الا اذا كان معاكي محرم. انا عايزة اسأل بس يعني ايه حكم الاسلام في كده، ان انا اسافر لوحدي او ما سافرش؟
حاضر، ماشي، حاضر،
ماشي.
فنرجع لسؤالنا تاني، بنقول انه اي انسان يسيء الينا، إن هو عصى الله فينا مطيع نحن الله فيه، إن عصى الله فينا مطيع نحن الله فيه. فليس ما يفعله الزوج من إساءة إلى زوجته مبررا إنها تتهرب منه من المعاشرة، لأنه ده البديل خطير. البديل في مثل هذه المسألة أن يبحث الرجل عن إرواء شهوته من الحرام، من الحرام. فلا يجوز لامرأة أن تفعل تعاقب زوجها بسبب سوء معاملته، زي هي ما بتقول يعني إنها يجي يطلبها فتمتنع. طب فين كلام النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. والأحاديث التي وردت في أنه إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه يجب عليها أن تجيب ولو على ظهر قتب، ولو على تنور، حتى لو على فرن يجب عليها أن تجيب. فأين نذهب بهذه الأحاديث إذا كنا ناس بنتقي الله سبحانه وتعالى؟ ثم إنه لما نتقي الله في هؤلاء الناس ربنا يجعلهم يستقيموا ويبقوا كويسين. إنما هو يسيء وأنا أقابل الإساءة بمثلها، يبقى ما حلناش المشكلة. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أسأل سؤال: إذا اغتسل أحد في أي يوم اغتسل وعايز يصلي، هل يجب أن يتوضا بعد ما يغتسل ولا يكتفي بالغسل؟
يعني غسل إيه؟ غسل جنابة ولا غسل إيه؟
لا غسل، أي غسل، غسل عادي يعني يغتسل ويعني يكتفي بالغسل أم يتوضا بعد الغسل؟
طب حاضر حاضر.
والسؤال ثاني لو سمحت، الله يحفظك.
أيوه أيوه.
يعني ما معنى يعني الحديث الذي ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الحديث الصحيح ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، ام هو مش من الحديث؟
طيب حاضر.
يلا
حاضر. فبنقول بقى، نرجع تاني، نقول انه يجب على المرأة ان تحسن معاملة زوجها حتى تكتسب من اخلاقه ما هو حسن. كوني له ارضا يكن لك سماء، كوني له امة يكن لك عبدا. ولكن ان حصل بقى نوع من انواع العقوبة المتبادلة، هو يسيء وانا قابل اساءة بالاساءة، مثل هذه المسألة ستؤدي الى النفور، وربنا حدد لنا المسار. قال فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. وقال للنساء فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. انت شايفة الحياة غير مستقرة وغير مستقيمة، ممكن ساعتها اتردين عليه حديقة زي ما النبي قال اللي هو الخلع بقى، يبقى في الحالة دي هو ده الحل. لكن لازم يكون فيه يا عشرة بالمعروف يا فراق بالمعروف، لكن نعذب نفسينا مع بعض وهو يطلبها وهي تمنع وهو يسيء إليها وهي تقابل إساءة بمثلها، مثل هذا وضع لا يرضي الله سبحانه وتعالى. السؤال الأخت اللي بتقول إنها عايزة تروح عمرة ووالدتها توفيت منذ 6 أشهر وتريد أن تعمل عمرة نفسها وعمرة، هل لابد من وجود محرم حتى تسافر معه؟ طبعا وجود المحرم بيقطع كل كلام، لأنه الحديث يعلمنا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام بليالين أو مسيرة يوم وليلة إلا مع زوج أو ذي محرم. طيب هناك من رأى أن الصحبة الآمنة خصوصا في موضوع المناسك العمرة والحج وما إلى ذلك، الصحبة الآمنة إذا ما وجدت فإنها تؤدي مؤدى وجود المحرم، لأن المقصد من وجود المحرم إنما هو عملية أمن الطريق وسلامة الوصول وقضاء الحوائج بلا مشكلة. فإذا وجدت مجموعة من النساء يمكن أن ينضممن إلى بعضهن ويؤدين المناسك في أمن وأمان وصحبة آمنة، يقول البعض إنه لا بأس بذلك. فإذا وجد الصحبة الأمنة يعني تطلع تبع جمعية تبع مصلحة معينة ويبقى فيه نوع من الترابط ما بين هذه المجموعة وبعضها، إن شاء الله لا بأس بهذا والعمرة تكون صحيحة إن شاء الله. نعم معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام.
لو سمحت فضيلة الدكتور،
فضلي.
أنا صمت عشية اللي هو 9 والنهاردة فاجأتني الظروف الشهرية. ينفع ان انا اصوم بعد ما اخرج من الظروف دي؟
حاضر ماشي ماشي. الاخت اللي بتسأل وبتقول انها الغسل العادي، يعني واحد دخل يستحمى وافاض الماء على جسده، هل يغنيه ذلك عن الوضوء؟ بنقول ما يغنيش عن الوضوء. ليه بقى؟ لانه ده واحد الدنيا حر فدخل ايه يفيض الماء على جسمه خلاص. انما لو انه بيغتسل غسل عبادة، يعني غسل جمعة، غسل عيدين، غسل من الجنابة، ده تعبد لله سبحانه وتعالى في نية وفي عمل بيقصد به صاحبه وجه الله تبارك وتعالى، مش مجرد ان هو بيزيل العرق من على جسده او بيزيل الحرارة التي في الجو، يبقى الغسل الذي يغني عن الوضوء انما هو الغسل المتعبد به. ويشترط في هذا ان الانسان يستنجي اولا ويزيل ما قد يكون على جسده من نجاسات، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده دون ان يمس بباطن كفه فرجه. فحينئذ لو اراد ان يصلي او يتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الغسل يكون جائزا ان شاء الله تبارك وتعالى. القول القائل أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هو يعني بيعترضوا على الكلام نفسه، إنه إزاي هو حلال وإزاي هو أبغض إلى الله سبحانه وتعالى؟ يا حلال يا إما شيء مبغوض إلى الله عز وجل. ففي كلام حول هذا الحديث ودرجة ثبوته يجعله مما لا يقبل بشكل يعني كالأحاديث الأخرى الصحيحة، يعني في كلام هناك من يقبل وهناك من يرد، فهو إذن ليس حديثا صحيحا. الأخت اللي تسأل إنها صامت يوم 9 وفجأتها الدورة الشهرية في يوم 10، فهل تقضي هذا اليوم بعد كده؟ أولا صيام يوم عاشوراء نافلة مستحبة وليس فرضا واجبا، وعلى ذلك لا قضاء لهذه النوافل إن فاتت الإنسان. إنما ربنا سبحانه وتعالى أكرمك ونويتي صمت يوم 9 وكنت ناوية تصوم يوم 10 ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان وجاءت الدورة التي هي شيء كتبها الله على بنات آدم فلا يضيرك في شيء ولكن الثواب عند الله تبارك وتعالى كاملا. الحديث يقول فيما معناه من أتى إلى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. فأنت كنت ناوي الصيام ولكن حدث ما حدث، عايز تصوم بعد كده نوافل أخرى لكن عوضا أو بديلا عن يوم عشراء، هو يوم عشراء مش فريضة هنعوضها زي يوم من أيام رمضان، ولكن صومي ما شئت أن تصومي بعد ذلك كنوافل ولك ثواب عشراء إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب في سؤال، ما ماتت أمها وهي غاضبة عليه أو عليها، هل من مخرج أم أنا من أهل النار والموضوع منتهي؟ ما فيش حاجة اسمها موضوع منتهي، يعني موضوع منتهي معناه أن ما فيش توبة، معناه أن باب التوبة مغلق، معناه أن ربنا لا يقبل التوبة عن عباده، معناه أن ربنا لا يغفر الذنوب جميعا. أي ذنب هو محل لقبول الله تعالى لتوبة صاحبه، أي ذنب حتى الشرك إن تاب صاحبه منه بالتوحيد ومات على الإسلام وقد كان مشركا ربنا عز وجل بيقبل توبته. يبقى التوبة تجب ما قبلها. واحد كان أو واحدة حدثت منه إساءة لأمه فأمه غضبت عليه وبعد كده ماتت، فهل يمكن أن يستغفر الله تبارك وتعالى ويحسن علاقته بربه ويستغفر الله عز وجل ويتوب مما حدث؟ ممكن ممكن. طب الأم اللي ماتت دي وقد ماتت وأسيء إليها، ما هو الحل معها؟ إذا رضي الله عن العبد أرضى عنه خصومه، سواء كانت أم أو غير أم، إذا رضي الله عن عبد ومات على توبة وصدق وإخلاص مع الله تبارك وتعالى فإن ذلك من شأنه أن يغفر ذنوبه جميعها، أما خصومه فإن الله تعالى كفيل بأن يرضيهم. والدليل على كده الرجل الذي قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل راهب فسأل إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال ليست له توبة. فقتله وأكمل به 100، قتل 100 واحد، قتل 100 نفس. وبعدين سأل برضو لسه ربنا أراد به الخير، سأل عن أعلم أهل الأرض فدل في هذه المرة على رجل عالم، على رجل عالم، فقال وما يحول بينك وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما صالحين فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرض قومك فإنها أرض سوء. وهو في نصف الطريق مات. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وهو ده اللي احنا عايزينه بقى، جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأوحى الله إليه ملكا في صورة آدمي فقال قيسوا ما بين المسافتين، فإلى أي الأرضين كان أقرب هو إليها؟ يا ترى هو أقرب إلى أرض المعصية ولا أقرب إلى أرض التوبة؟ فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة بشبر. وفي رواية أوحى الله إلى هذه أنت باعدي وإلى هذه أنت قربي، فكان أقرب إلى أرض التوبة. وفي رواية فناء بصدره نحوها بعد ما مات. كل دي روايات بتدلك على سعة رحمة الله، سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا الله يقبل التوبة عن عباده وعلينا أن نتوب ونصلح حالنا مع الله. ومسألة ما حدث احنا بقى ندعو لوالدتنا كتير ونستغفر لها كتير ونتصدق عنها كتير، فهذا من شأن إن شاء الله أن يمحو ما قد يكون من سيئات. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ماشي
اتفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
لو سمحت بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم.
بالنسبة للأمر الاستخارة جزاكم الله خيرا.
تفضل.
أحيانا يعني يحدث أن الشخص استخار في أمر ولكن يعني بعد فترة يرى أن ما أن الأمر يعني آل به إلى الشر، فهل هذا يعني هو يكون هو الخير؟
أيوة حاضر. خلاص إن شاء الله سؤالك واضح.
ماشي جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. هو الاستخارة يا إخوانا معناها طلب الأخير. الاستخارة السين والتاء تدل على الطلب، طلب الأخير، وهذا الأخير لا علم لي به، إنما العلم فيه عند الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول لك إيه؟ لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. اللي استخار ها وسأل ربنا سبحانه وتعالى، سأل ربنا عز وجل فإذا بالله اختار له شيئا، هذا لا يخيب، لا يخيب، لأنه اعتمد على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وبعدين مشي في الموضوع، فإذا بالأمور يحدث فيها أمور على غير ما يشتهي أو يتمنى، زي ما بيقول الأخ إن ممكن يلاقي الخير مش في الموضوع ده، ومنين جالك إن هو مش خير؟ ربنا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني أنت عليك تاخد بالأسباب، تستشير وتستخير وتفوض الأمر في ذلك إلى الله تبارك وتعالى. فإن الموضوع مشي وصارت الأمور يبقى دليل على الخير. حدث ما كما يقولون جاءت الريح بما لا تشتهي السفن، لا أسخط ولا أندم ولا أتبرم، لأنه يقول لك كده شر العباد من استخار الله تعالى له فاختار الله له فلم يرضى باختيار الله تعالى. لا، إنما إحنا بنفوض أمورنا الله عز وجل، والخيرة فيما يختار الله تبارك وتعالى. حدث بقى تقلبات فيما بعد، والزوجة اللي انت جوزتها حدث منها كذا، والشغل اللي انت اشتغلت فيه ما كانش كما تحب، والسفرية اللي انت سافرتها ما كانش مظبوطة. دائما وأبدا نحن استخرنا الله ومشينا في الموضوع، والخير فيما اختار الله سواء بما نحب أو بما نكره. والله أعلم. مع الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. نظرا معي باقي السؤال جزاكم الله خير.
تفضل. وهو
بالنسبة هل مثلا ورد إن جاءني ضيف في أيام مثلا كأيام عاشوراء وكأيام أيام الصوم وأنا أريد الصوم، فهل من حق الضيف هذا أن أفطر له
أيوة
ولا أصوم؟
أيوة نعم. حاضر ماشي. الأخ بيسأل عن لو جاءه ضيف في يوم وهو صائم. خلينا نجاوب عن ناحية عن الناحيتين. لو أنني دعيت وأنا صائم، قال عليه الصلاة والسلام من دعي فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، فليدعو لأهل البيت أصحاب الدعوة. ده بالنسبة لو أنا رحت في دعوة عند آخرين وكنت صائما أدعو لهم. لكن لو إنه اللي جالي بيتي وأنا صاحب الدعوة وجاءني ضيف علي وهو مفطر وأنا صائم، من السنة حينئذ أن أفطر وأدخل السرور عليه بمثل هذا الإفطار، وأنا مأجور عند الله بنيتي ومأجور عند الله تعالى بإكرامي لضيفي. والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز الاغتسال من المني عند القبلة أو أي لذة ولو لم تحدث معاشرة؟ إنزال المني بصفة عامة يوجب الغسل، سواء كان باحتلام في النوم أو كان نتيجة لذة بقبلة أو مقدمات جماع أيا كانت، وإن لم تحدث معاشرة، وإن لم تحدث معاشرة. فحدوث المعاشرة ليس شرطا في وجوب الغسل، إنما موجبات الغسل يقول لك التقاء الختانين حدث جماع بين الرجل وامرأته بيوجب الغسل وإن لم ينزل منيا. والشيء الثاني مما يوجب الغسل إنزال المني. قال عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، أي إنما الاغتسال بالماء من إنزال المني. فلو نزل مني ويبقى أنت عارف إن ده مني، لأن ممكن يختلط عليك الأمر، ممكن مثلا مزي اللي هو الماء الرقيق الأبيض الذي ينزل عند ثوران الشهوة ده مش مني، لكن المني ماء غليظ أبيض ينزل بتدفق عند وصول الشهوة إلى أعلاها ويعقبه فتور وانكسار. لو نزل المني ده سواء كان في احتلام أو في يقظة نتيجة احتكاك تفكير استمناء أي شيء، مش يقول يجوز، لا يجب الغسل حينئذ. والله أعلم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
أيوة
معي سيدنا الشيخ.
إن شاء الله.
لو سمحت سيدنا الشيخ، أنا عايزة جوزي، أنا عايز يذبح فدية، يعني كان النادر اللي هو عايز يذبح هنا يزيدي مثلا.
طيب.
وعنده العيلة كبيرة، مش هينفع اللي هو مثلا يعني هيكفيهم بالفلوس اللي معايا دي، لو شال مثلا جد يطلع فلوس يعني عنده ولا إيه؟
هو نظر نظرا ان هو يذبح خروف او جدي زي ما قلتي، ايه علاقة الاهل بالموضوع ده؟
لا اصلك هو يعني عامل جدي مثلا يعني يبدأ يذبح بعد ما يدفع اللي عليه يذبح يعمل لله وكده، يعني يذبح ويودي لله كله ولا ليه لأهله؟
لا كله يوزع لله، طالما نذر يوزع جميعه على الفقراء ولا يأكل منه لأهل البيت ولا الأقارب.
ما ينفعش يطلع عنه فلوس؟
لا لا يجوز،
لازم يذبح يعني.
لا لازم، طالما النذر يوفى به على ما نذر به صاحبه.
طب لو سمحت يعني ممكن يوديه مثلا لايه مثلا، يعني ناس فقراء احنا ما نعرفش ناس كتير.
انت اسالي، لو سالت ياما فقراء كتير، ومش برضه مش ضروري مفهوم الفقير عندنا اللي هو بيمد ايده يقول لله انا مش لاقي انا اتعشى ولا عندي ايتام. يا ناس في فقراء كتير، في ناس ما بيدخلهاش اللحمه دي بيوتها خالص، في النهاردة كيلو اللحمة ب70 وب60 وب65 وربما يتجاوز هذا في بعض الأحياء. النهاردة في ناس فقراء كتير مستورة عليها بيوتها، ولا تجد ما تسد به عورتها ولا ما تسد به جوعتها.
هو لو حد زي بعض يسيبنا الشيخ اللي هو يذبح يعني حاجة تاني للأهل عشان يعني ما يتدعمش أمه أو أخواته.
إيه إيه تاني؟
بقول هو مثلا عايز يذبح حاجة تاني مثلا يعني غير النذر ده.
لا دي حاجة تانية، لا ممكن دي أكل منها قرايبه دي ما فيش مشكله، لكن النذر
يعني ما عندوش ما يبقى كده يعني عشان بس انا ما يزعلوش.
احنا بنقول ايه؟ بنقول ده اللي يكلم يقول يا اخوانا ده نذر، هذا نذر، احنا بنعمل كده عشان نوزع على الفقراء. ربنا سبحانه وتعالى اسدى الينا معروفا، كان ما بيشتغلش اشتغل، ابنه نجح، كان مريض وخف، كان وقال انا نذرت لله ان حصل كذا هعمل كذا، ده يوزع على الفقراء كله وما فيش حد يزعل بشرع ربنا.
شكرا، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. المهم انا بكمل الكلمتين اللي قلتهم دول، ان اخوانا الفقراء مش فقط السائلين والمتسولين، ده بالعكس، ده نسيب دول خالص ما نزعل بيهم. الآية بتقول ايه؟ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. لو بصينا بعين الموضوعية لوجدنا أن كثيرا من الموظفين والعمال الناس المتعففين البسطاء دول، كل دول يحكم عليهم بأنهم فقراء ومساكين. يا ريت نسأل عن دول ونوصل لهم ما لدينا من مال أو ما لدينا من طعام. حكم الزوج الذي يحرم زوجته من خدمة أمها في مرضها وهي عندها شلل نصفي وهي الابنة الوحيدة لأمها. الإنصاف يا عباد الله، الإنصاف يا عباد الله. يعني إيه؟ يعني المفترض في مثل هذه الحالة أن أعتبر أن هذه المرأة المريضة التي عندها شلل نصفي ولا يوجد لها إلا ابنة واحدة هي زوجتي، أنا أعتبرها سيدي، أعتبر أن الحالة دي حالة أمي، ماذا أحب أن يعاملها بناتها؟ لو عندها بنت واحدة ودي أمي، هذه أمي، ماذا أصنع معها؟ هل أحب أو أرضى أن يمنع زوج أختي أن يمنعها من السؤال على أمها ومن القيام ببعض خدمات لها وهي في هذه الحالة التي تحتاج وتفتقر فيها إلى خدمة بنتها؟ هل أنا أحب هذا لو كانت المسألة تتعلق بأمي؟ يقولك لا. طب إيش معنى؟ لماذا لا ترضى للآخرين بمثل ما ترضاه لنفسك؟ لماذا لا تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به؟ في مثل هذه الحالة المعروف المعروف إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، من عمل صالحا فلنفسه. ينبغي على الزوج أن يكون معوانا لهذه المرأة المريضة التي تعاني من شلل في أن يساعدها، تساعد بنتها وأن تقوم إلى جوارها. لكن مع ذلك بنقول كده يكون إيه؟ رعاية التوازنات. يعني طب أنا الكلام لسه لازال موصولا لكن هتلقى اتصالا ونكمل السؤال بتاع صاحبة السؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي سؤالك.
ازيك يا طلع؟
اهلا بيك يا سلام.
ربنا يبارك فيكم يا رب.
الله يتقبل منكم.
لو سمحت انا عايزه اشتكي لك من ولادي.
نعم.
بتعبني مش عارفه اعمل معاهم ايه، بقول لهم دي حرام ودي حرام، ما بيسمعوش كلامي يا شيخ طلعت، عايزاك بالله عليك تدعي لهم ربنا يهديهم.
طب حاضر.
طب اعمل معاهم ايه؟
حاضر حاضر ماشي، ننصحهم ان شاء الله. فبنقول انه الاخت صاحبة السؤال اللي هي الزوجة دي اللي امها مريضة ينبغي عليها ايضا ان تراعي التوازن ما بين الحقوق. اخشى ان تكون قد افرطت في مسألة خدمتها لامها على حساب بيتها واولادها، فكانت النتيجة ان الزوج قال لا ما انتش رايحة تاني، اخشى من هذا. لكن إذا قلنا إن الزوجة ينبغي أن يتعاون مع زوجتي في خدمة هذه المرأة المريضة وهي حماته في مقام أمي، ولو كانت امرأة غريبة لكان من الواجب على المسلمين أن يعينوها ويساعدوها، فمن باب أولى من لنا بها صلة ومن تعتبر جزء لا يتجزأ منا. فإذا قلت هذا للزوج أقول للزوجة أيضا ينبغي أن تراعي التوازنات، فكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. يعني ربما وجد الزوج أن زوجته تفرط في زيارة أهلها وفي السؤال عنهم وفي الاتصال والمكالمات معهم وما إلى ذلك، فيترتب على ذلك أن يقول لها خلاص لا اتصالات ولا زيارات ولا شيء، لأنه لقى في جور في ظلم وقع عليه وعلى بيته من وراء هذه العلاقة. نحن نحب دائما دائما النبي صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق الحق. فإذا كان في حق لأمي أن أصلها فبرضو تسأل على بيتك وعلى أولادك وعلى زوجك بما لا يجور حق هؤلاء عليها ولا بما يجور بحقها عليك على حقوق الآخرين. والله تعالى أعلى وأعلم. السيدة اللي تشتكي من أولادها، يعني كما يقولون كن كما نحب نكن لك كما تحب، كن كما نحب نكن لك كما تحب. وده يرجعنا برضو الموضوع الانصاف اللي بنقول عليه، انت في يوم من الايام هتبقى اب وليك اولاد، فاذا احببت ان يعاملك اولادك كما تحب فعامل أباك وأمك كما يحبون. ده سلف ودين، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت فكما تدين تدان وبالكيل الذي تكيل به تكال. اعمل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان وبالكيل الذي تكير به تكال. ومن سره أن يحسن إليه أبناؤه من بعده فليحسن إلى آبائه في حياته. ده سلف دين، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. والأولاد نصيحة لهم قالها البعض، قال من لم يكن بارا بأبوي، من لم يكن بارا بأبوي فيجب عليه ألا يبحث عن زوج عن زوجة، يجب عليه ألا يتزوج، لأنه عشان يتجوز هيبقى أب في يوم الأيام، وقد جرب أنه لم يحسن إلى والديه فكيف ينتظر أن يحسن إليه أولاده من بعد. المسألة أخوانا محتاجة إن إحنا يبقى في تعاون فيما بيننا وبين بعضنا، الآباء يبرون الآباء والآباء يحسنون إلى الأبناء، فيبقى في تعادل وتوازن. وعلى كل، إذا كان الأولاد لأبوين صالحين تقيين وحصل نوع من الشباب بقى والسن المراهقة، فهذه بتبقى فترة سنية عادة ما تكون فيها توجهات غير طيبة، لكن ما إن تمر فترة المراهقة إلا ويعود الأولاد إلى رشدهم، وهذا الذي أرجوه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا كانت البذرة صالحة سيكون هؤلاء الأولاد في مستقبلهم إن شاء الله صالحين. مع الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. أهلا بك يا سلام. تفضلي سؤالك. قطع الاتصال. ماشي. في سؤال بيقول الفجر سنة ولا فرض؟ الفجر سنة ولا فرض؟ يعني اختلاف لفظي. مرة تسمى صلاة الصبح باسم الصبح، ومرة تسمى صلاة الفجر باسم الفجر، من صلى الصبح في جماعة ومن صلى الفجر في جماعة، ها والقرآن قال كده أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فقرآن الفجر المراد به صلاة الفجر، فمرة تسمى الصبح ومرة تسمى الفجر، وعلى ذلك فهما مسميان لمسمى واحد. وإحنا عندنا الفرائض خمسة، ما هم الستة، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، الصبح أو الفجر اللي بنقول عليه ده، والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وعلى ذلك الفجر فرض، لكن مش بديل للصبح أو مش قسيم للصبح، يعني هم حاجة ودي حاجة، لا، وإنما الفجر والصبح، والصبح هو الفجر، وعلى ذلك ما فيش فرق بينهما. والسنة التي قبل الفريضة تسمى سنة الصبح ولا سنة الفجر مش هتفرق. يعني معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
كنت بسأل حضرتك يا فضيلة الشيخ، هل يجوز دخول المرأة أو دخول أي أحد يعني المقابر بالحذاء، وهل يجوز دخول المرأة الحائض برضه زيارة المقابر؟
حاضر. مش
ألو؟
أيوة حاضر حاضر، خلاص سؤال وصل.
أيوة شيخ أنا مستمع حضرتك، بس ممكن تعلي صوته؟
طيب حاضر. بالنسبة لدخول الحذاء، دخول الإنسان بالحذاء إلى المقابر، نحن لا نسير على المقابر، نحن نسير فيما بين الطرق المؤدية إلى المقابر، أما المقابر يمين أو شمال ها لا يجوز للإنسان حتى ولو كان خالع حذاؤه إنه إيه يمشي فوقها أو يجلس فوقها. النبي عليه الصلاة والسلام قال في معنى حديث لأن يجلس أحدكم على جمرة من نار فتخلص إلى جسدي فتحرق ثيابه فتحرقه خير من أن يجلس على قبر. فإحنا بنقول المقابر ليها حرمتها، لكن أنا لما بلبس الحذاء بمشي فين؟ أنا بمشي في الطرق يمين شمال، والقبور في المنتصف لا بأس حينئذ، لكن إن أنا أجي أمشي على القبر نفسه أو إن أنا أجلس عليه لا. وزيارة المقابر لا تمنع من الحائض، ليس هناك ما يدل على منع الحائض من زيارة المقابر، والله أعلم. طيب سؤال بتقول أنا عندي قرآن مقسم أجزاء، أي كتيبات صغيرة ولكن على أجزاء، هل أستطيع أن أقرأ فيه من غير وضوء؟ وكذلك عندما لا تكون متطهرة، هو بيبقى في النهاية إن هو مصحف، يعني ثبتت له حرمة المصحفية اللي ربنا قال عليها وإن إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسوه إلا المطهرون. لو واحد شاف مثلا ربع ياسين، الناس بتنفعه كده ربع ياسين، أو العشر الأخير قد سمع وتبارك وعامة، يطبعوها يعملوها مع بعض كده في جزئيات، أو مثلا جزء 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 الأول التالي التالث، هو مصحف، هو قرآن، وهو ما بين دفتين له القدسية، فما ينطبق على المصحف الكامل ينطبق أيضا على المصحف المجزأ، لأنه دي أجزاء من القرآن الكريم لها حرمتها ولها قدسيتها، ولا يجوز أن أتعامل معها بحكم أنها قسمت بصورة أخرى غير كونها مجمعة مع بعض. وعلى ذلك ينبغي أن يكون هناك حرص على الوضوء، إلا إذا كان للتعليم. التعليم ده اللي بيستثنى فيه عملية يعني رفع الحرج في عملية الوضوء دائما، لأن المتعلم يحتاج للنظر في المصحف دائما. أما إذا كنت تقرئين وردا فعليك أن تكوني على طهر كامل مثل ما تفعلين مع المصحف الكامل. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ،
تفضلي.
أنا أقيم الليل.
تقبل الله منكم. نعم.
لكني عندما أزور أقربائي لا أقدر على قيامه.
طيب،
فما الحكم؟
زوريهم بدري.
نعم،
زوريهم في النهار.
بعيدين علي.
نعم، بعيدين.
ها؟
يعني ايه، بتسافرين ليهم ولا ايه؟
بسافر.
يعني انت تبيتين عندهم عند الزيارة؟
ايه، امي وابي.
تزورينهم وتبيتين عندهم.
نعم.
طيب ماشي، حاضر. وطبعا قيام الليل من افضل القربات واعظمها اجرا عند الله تبارك وتعالى كصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الرجل بالليل. وليس هذا خاصا بالرجل، إنما المرأة يعني يشملها الحكم أيضا. فمن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى قيام الليل. وقالوا السبب في ذلك أن في الليل يواطئ القلب واللسان فيكون الإنسان حاضرا بين يدي الله، وفي الليل يبتعد الإنسان عن المراءة والمباهاة والظهور أمام الآخرين. أيضا أوقات الليل أوقات فيها تجليات، ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا، وذلك حين يبقى الثلث الأخير من الليل إلى آخره. فعلى ذلك صلاة قيام الليل من أعظم وأفضل ما يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. أختي تقول إنها بتصلي قيام الليل، ربنا يبارك لك ويجعله في ميزان حسناتك، وده شيء كويس، شيء طيب إن نسائنا ورجالنا بل وأطفالنا يكون لهم نصيب من قيام الليل. إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له بعض أصحابه فقال: لو كان يقوم من الليل نعم العبد، عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم العبد، إنسان كويس جدا، بس لو كان يقوم من الليل فما ترك قيام الليل بعد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فممكن. طب هنكمل مع الأخت بس نشوف الاتصال ده. السلام عليكم. السلام عليكم.
دكتور طه.
ايوه، سؤالك اتفضلي.
حضرتك، احنا كنا واخدين في العقيده انه ما ينفعش نقول صدفه.
صح.
طب في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كذب المنجمون ولو صدفوا.
ولو ايه صدفوا؟ لا، ما فيش صدف ولا حاجه. ولو صدقوا. كذب المنجمون ولو صدقوا.
انا كنت بقول صدقوا، حد قال لي صدفوا.
لا 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 لا، هي لو كان صحيحا لقال ولو صادفوا. ولو صادفوا أن ما قالوه وافق ما وقع، ولو صادفوا، لكن صادفوا ما فيش حاجة اسمها صادفوا، إنما القرآن يستعمل كلمة صدف وصدف عنها زي أعرض عنها يعني.
نعم. حضرتك، والدي مدخن وقعد بيطلب مني أن أنا نقول السجاير.
والدك مدخن وبإيه؟
وقعد بيطلب مني أن أنا يعني أجيب له السجاير وأديها له.
طبعا أنا جاوبك. حاضر اجاوب. نرجع للاخت تاني نقول انها ربما في سفرها الى امها وابيها بينال الجسم بعض التعب نتيجة السفر والانتقال وركوب المواصلات، فبيجي الواحد يجي ينام يوم ما يقدرش يقوم. الحديث يقول من اتى الى فراشه وهو ينوي ان يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. ماشي، يبقى انا ساعة ما جنام ابقى ناوي ان انا اقوم الليل، لازم ابقى ناوي ان انا اقوم الليل، فاذا غلبتني عيناي وضعف جسدي عن القيام يبقى يكتب لي الاجر ان شاء الله كاملا. وهناك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحرص على قيام الليل، فاذا فاته ورده من قيام الليل كان يؤديه بعد طلوع الشمس الى ما قبل الظهر، يطلع الشمس حوالي ربع ساعة تلت ساعة ويصلي يقضي ما فاته من قيام الليل في الوقت اللي هو بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى صلاة الظهر. فممكن لو فاتك ورد من الليل وأردت أن تقرأيه أو تصليه في هذا الوقت لا بأس إن شاء الله. الأخت اللي تسأل إن والدها مدخن ويطلب منها أن تشتري له سجائر أو تناوله السجائر، احنا عندنا في القرآن الكريم يقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فمطلوب مني أن أساعد الناس في الطاعة، أما إذا كانت معصية فلا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يساعد غيره فيما هو متيقن أنه معصية وأنه حرام وأن صاحبه يأثم. فأنا أعلم هذا مفروض أن أنا أنهى أن أنا أحذره أقول له ده غلط، طب ما بيسمعش الكلام ما جيش بقى أنا إيه أقول له طيب اتفضل خد اشرب، لأنه مثلا لو أنا عملت كده يبقى معناه أن أنا موافق للي بيعمله ومقر ليه وساكت عليه. فإذا لم أستطع أن أزيل المنكر لا أقل من أن لا أشارك فيه. طب ده ممكن أبويا يزعل ممكن يغضب علي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. حتى لو غضب عليك شوية ولا زعل منك ممكن يكون موقفك ده في حد ذاته ممكن يكون سبيل إلى توبة الله تعالى عليه وعودتي وعما هو فيه. مع اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام دكتور طلعت.
نعم
أنا اللي سألت حضرتك بخصوص العمرة.
أيوة نعم.
بس بخصوص إن أنا أسافر يعني.
ماشي طيب سؤالك عليه تاني.
بس هو ده بس.
ما احنا قلنا إذا وجدت صحبة آمنة، إذا وجدت صحبة آمنة تحل محل المحرم وتأمنين فيها على نفسك وتؤدين فيه مصالح نفسك وما تهيش وما تضعيش وبوجود الصحبة الآمنة تأمنين على نفسك ومالك وما إلى ذلك، أجاز بعض الفقهاء أن تكون هذه الصحبة إن شاء الله تعالى يعني تجوز مع العمرة إن شاء الله. طيب في سؤال هنا، واحدة بتقول أنا على علاقة بشاب بالتليفون ولا أستطيع تركه وأنا أخاف الله كثيرا. أنا شاكك في الكلام ده بصراحة، شاكك في أنا أخاف الله كثيرا دي. اللي بيخاف ربنا كتير ما يعملش حاجة زي كده، اللي بيخاف ربنا ها ما يعملش معصية لله، تعصى الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال شنيع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إزاي أقول أنا بخاف ربنا ويراني الله تعالى حيث نهاني وأتعامل مع الناس بمعصية الله تبارك وتعالى؟ فين الخوف؟ فين الخوف؟ الخوف يحمل الإنسان على أنه ما يعملش ما يغضب الله تبارك وتعالى، لكن أقول أنا بخاف ربنا وأقول أنا على شاش اتصال بشاب من خلال التليفون وما أقدرش أسيبه وأنا بخاف ربنا، لا الكلام ده كلام غير منطقي بالمرة. وهنكمل بس ناخد الاتصال ده. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا فضيلة الشيخ أنا عايزة أسأل سؤال.
ماشي.
انا جوزي حلف على ابني بالطلاق، يعني حلف ان بالطلاق جوزي ابني مش هيروح بيت اهلي تاني. فانا رحت فعلا مرتين من غير الولد يعني، بس انا ما عدتش عارفه اروح وامشي واسيبه.
خلاص حاضر السؤال. حاضر.
ايوه
خلاص انا اجاوب حضرتك.
طب حضرتك هتجاوبني على التليفون ولا في التلفزيون؟
والله هنجاوبك على التليفون. هو عامه هو الانسان اذا حلف على طلاق وهو يقصد ان يحمل الاخر على الالتزام او ان يحمل نفسه على الالتزام بهذا الشيء، لا يقصد الطلاق وانما يقصد الحلف حتى يؤكد في نفس المحلوف له، حتى يؤكد في نفس المحلوف له انه يعمل كده، او يؤكد في نفسه هو انه ما يعملش كده او يعمل الشيء الفلاني، يقولون في هذا قصده الحلف يكفر عنه بإطعام 10 مساكين حتى يتخلص من هذا اليمين، إذا كان قصده الحلف وليس قصده الطلاق. والله تعالى أعلم. نرجع لسؤال الأخت بتقول إنها على علاقة بشاب بالتليفون ولا تستطيع تركه، أو ما فيش حاجة اسمها ما تستطيعش تركه، لأن ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ده حرام، دي معصية، ده ذنب، وينبغي عليك أن تبادري بالإقلاع عنه فورا، ينبغي أن تبادري إلى هذا. وإيه الحل بقى؟ الحل إن أنا غير رقم التليفون خالص، ولو العدة دي فيها أرقام تليفونات ومنها تليفون هذا الشخص أمسحه أكنسله تماما، بحيث إن أنا لا أجعل للشيطان مدخلا ولا سبيلا إلي بأي أسلوب. ربنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان في عشرة ساعة سبيلة، النهار تتكلم في التليفون، بكرة نتفق نتقابل معاه، بعد كده يبدأ أرجو أن يكون كلامك في إنك بتخافي ربنا فعلا فعل وقول وليس مجرد ادعاء، وهذا يتأتى إن أنا أقطع صلتي بهذا الشاب تماما وغير تليفوني حتى لا يتصل علي، وأسأل الله تعالى الهداية للجميع إنه ولي ذلك والقدر عليه. سعدنا بلقاء حضراتكم خلال هذه الفترة التي جمعتنا معكم في فتاوى قناة الرحمة، نسألين الله تبارك تعالى أن يعيننا وإياكم على السداد والصواب، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار، رضاء الله غايتهم وهم للحق أنصار.